بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يبدأون أيامهم بالطاعات ويملؤونها بالطاعات ويختمونها بالطاعات ويملؤون أعمارهم كذلك. وأسأل الله عز وجل أن يمد بأعمالنا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا من خير عباده، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من حديث أنس نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. نتكلم عن تخريج هذين الحديثين. أما حديث زياد بن جبير فأخرجه غير مسلم البخاري وأخرجه أبو داود أيضا، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري. شرح ألفاظ هذا الحديث: قوله باركة، قوله باركة أي ليست قائمة من بروك البعير والناقة. وقوله مقيدة، المقيدة هي المعقولة، المقيدة هي المعقولة. وجاء هذا التقييد أكثر بيانا في سنن أبي داود كيف تكون معقولة. جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على باقي قوائمها. وهذا الحديث صحه النووي. إذن إذا أرادوا أن ينحروا البدنة فإنهم يعقلون اليسرى وثلاث قوائم قائمة ثم ينحرونها بعد ذلك وهي قائمة. نأتي لفوائد هذا الحديث. أول فائدة: نقول الحديث دليل على سنية نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى. الحديث دليل على سنية، الحديث دليل على سنية نحر الإبل قائمة معقولة اليسرى، وبه قال جمهور العلماء، فهو قول مالك والشافعي وأحمد ونعم هؤلاء الثلاثة. وأما أبو حنيفة فخالفهم في ذلك وقال يستوي نحرها قائمة وباركة ولا فضيلة في أحدهما. أقول أبو حنيفة قال كلاهما سيان، سواء نحرها قائمة أو باركة. والصواب أن السنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى لحديث الباب. ووجه ذلك أن ابن عمر، أقول وجه ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بذلك الرجل وهو ينحر بدنته باركة فقال له ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن أخذنا في مصطلح الحديث أنه إذا قيل من السنة كذا ومن السنة كذا فهذا له حكم ماذا؟ هذا له حكم ماذا؟ نعم، حكم، نعم حسنت، حكم المرفوع، حكم المرفوع. إذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هذه أن هذا أن نحر الإبل قائمة من السنة. الفائدة الثاني أن نقول الحديث دليل على تعليم الجاهل ونشر السنة. الحديث دليل على تعليم الجاهل ونشر السنة، وهذا ما فعله ابن عمر حينما رأى رجلا ينحر بدنته مباركة فعلمه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ الحديث الذي يليه، حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. حتى نحر الهدي. ونضيف رواية أخرى أيضا في الحديث، نقول وفي رواية عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. نأتي إلى تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري والنسائي، وأما الرواية رواية عائشة رضي الله عنها فأخرجها مسلم في نفس الموضع السابق أيضا، وأخرجها البخاري والنسائي. إذن هذا الحديث بالجملة أخرجه البخاري ومسلم والبخاري، والرواية التي الزائدة عند عائشة أيضا أخرجها البخاري ومسلم والنسائي ومن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله الآن لابد أن نعرف صورة هذا الحديث بشكل عام. ابن عباس عنده فتوى، وهي ماذا؟ وهي أن أي أحد يرسل هديا إلى مكة فإنه يحرم، حتى لو بقي في المدينة أو بقي في بلدته أيا كانت، يقولون حتى لو بقي في بلدته فإنه ماذا؟ أقول عائشة رضي الله عنها عارضت فتوى ابن عباس وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هديا ومع ذلك لم يحرم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. شرح ألفاظ الحديث، قوله فاكتبي إلي بأمرك، يعني اكتبي لي فتواك وما ترينه صوابا، يعني هل فعلا ما قاله ابن عباس صحيح أو لا. قول عائشة فتلت قلائد، القلائد جمع ماذا؟ القلائد جمع ماذا؟ نعم القلائد جمع قلادة. أحسنت، جمع قلادة. القلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يحيط بالعنق من خيط أو حبل أو سير أو سلسال ونحوه بحسب المحاط به. وتقدم أن تقليد الهدي، وتقدم معنى تقليد الهدي ومعنى إشعار الهدي، أن تقليد الهدي هو ما يربط على عنق الهدي علامة على أنه مبعوث للحرم. كان في السابق إذا أراد الإنسان مثلا هو ساكن في المدينة على سبيل المثال، أو ساكن في الرياض أو في أي بلدة أو في أي دولة، وأراد أن يرسل أغناما، أراد أن يرسل إبلا، أراد أن يرسل بقرا، فإنه ماذا يفعل؟ عنده علامتين، إما أن يقلد تقليد وإما أن يشعر إشعار. التقليد كيف؟ يربط على عنق الشاة أو البقرة خيطا، وأحيانا يضع فيه علامة أيضا ونحو ذلك، فإنه يعني وثم يرسلها مع أحد الأشخاص. فإذا أرسلها مع أحد ورآها كل إنسان وعليها قلادة عرف أنها مهداة للحرم فلا يتعرضها أحد. وأيضا فيما لو ضاعت هذه البقرة أو هذا الإبل أو هذا البعير أو هذه الشاة ووجدها شخص عليها القلادة فإنه لا ينتفع بها وإنما يرسلها للحرم. معروف إذا قلدت بهيمة الأنعام فهي للحرم. وأيضا الإشعار، مر معنا الإشعار وقلنا أن إشعار قطع جلد من جانب سنام البعير أو الناقة حتى يسير الدم، ثم يجفف هذا الدم علامة على أنها مبعوثة إلى الحرم. إذن إما أن تجرح وإما أن يوضع عليها قلادة، فهاتان العلامتان يدلان على أن هذه مرسلة للحرم، لا أحد يتعرضها. قولها ثم بيدي، تقول عائشة رضي الله عنها أنها فترت تلك القلائد بيديها، بيدي تريد التأكيد وزيادة التحقيق في أنها هي التي تولت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم من شيء، حرمت عليه أو تجنب محظورات الإحرام بعدما أرسل الهدي، وسيأتينا بإذن الله تعالى. وقولها ثم بعث بها مع أبي، تقصد بمن؟ تريد أباها، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، لكنه أرسل أبا بكر الصديق، أبو بكر الصديق حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في أي سنة حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ تعرفون أو نعطيكم خيارات؟ هل حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في السنة الثامنة أو التاسعة؟ السنة الثامنة يقولون هنا، وهنا يقولون في السنة التاسعة. نعم نعم، الصحيح في السنة التاسعة كما ذكرتم، بارك الله فيكم. حج أبو بكر الصديق في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. إذن بعث الهدي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق كان في السنة التاسعة، وعائشة رضي الله عنها تريد أن تبين فتوى، وأخبرت أنها هي التي تولت تلك ذلك الهدي، وقلدها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلها مع أبو بكر الصديق. إذن أرسلها في السنة التاسعة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، فكأن عائشة رضي الله عنها تقول لا يأتي أحد ويقول لي أن الحكم منسوخ أو غير ذلك، إنما كان ذلك في آخر عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي لفوائد الحديث. نقول الحديث دليل على استحباب الهدي إلى الحرم، على استحباب إرسال الهدي إلى الحرم. الهدايا إلى الحرم على قسمين، إما أن يسوق الهدي بنفسه ويقصد النسك معه بأن يخرج حاجا أو معتمرا، فهذا يقلدها ويشعرها عند إحرامه، يعني شخص خرج من بلدته يريد أن يحج قارنا فإنه سوف يأخذ معه الهدي. ومن السنة أن نقول وضع قلادة أو أشعرها إن كانت إبلا. إذن إما أن يسوق هو الهدي بنفسه ويذهب ليقضي نسكا، والحالة الثانية أن يسوق الهدي وهو مقيم في بلدته فيبعثها مع أحد إلى الحرم، فهذا يقلدها ويشعرها من مكانه. والحديث الباب على الحالة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع أبي بكر الصديق هاديا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على سنية تقليد الهدي وأيضا إشعارها. ففي الرواية الأخرى عند مسلم تقول عائشة ثم أشعرها وقلدها، وأخذ منها أهل العلم استحباب جمع التقليد والإشعار. طيب، قلنا في درس سابق أنه ما الذي يشعر من بهيمة الأنعام؟ نعم، الإبل. أحسنت، الإبل. ثم إذا الإبل يشعر ويقلد، كيف يشعر؟ يؤتى إلى جهة سنامه من جهة إحدى الجهتين ويجرح حتى يخرج منه الدم ثم يجفف، فمن رآه مجروحا هكذا عرف أنها مشعرة إنما هي للهدي فهي مهداة للحرم. ومن أو ربما يقلدها بأن يربط على عنقها شيئا، وربما يجمع بين الإشعار والتقليد ولا بأس بذلك. وكما في حديث الباب فإنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها وقلدها. وأما البقر فإنها تقلد، واختلف هل تشعر أو لا على قولين. وأما الغنم فإنها ماذا؟ تشعر أو تقلد؟ الغنم تقلد، الغنم تقلد، أما الإشعار فإنها لا تحتمل الإشعار، فإنها لا تحتمل الإشعار لأنها ضعيفة بالنسبة للإشعار. فالغنم تقلد، كما أيضا في رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها. نأتي الفائدة الثالثة، نقول الحديث فيه دلالة على أن من أهدى إلى الحرم وهو مقيم فإنه لا يجتنب ما يجتنبه المحرم فهو حلال. إذا نقول مرة أخرى، الحديث فيه دلالة على أن من أهدى إلى الحرم وهو مقيم يعني جالس في بلدته فإنه لا يجتنب محظورات الإحرام، لا يجتنب محظورات الإحرام، وهذا هو الذي أفتت به عائشة رضي الله عنها، فإنها حينما أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ساق هديا قالت فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له. وهذا هو قول جمهور العلماء أن من ساق وأرسل الهدي فإنه لا يتجنب محظورات الإحرام. أما ابن عباس فقد خالف رضي الله عنه وعن أبيه، فقد خالف، ماذا قال؟ قال من ساق الهدي وهو جالس في بلدته فإنه يتجنب محظورات الإحرام. حتى متى؟ قال حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. عائشة رضي الله عنها عارضته وأخبرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل هديا مع أبي بكر الصديق ومع ذلك لم يتجنب محظورات الإحرام. نأتي إلى الحديث الذي يليه، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعند مسلم حديث جابر بن عبد الله أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، حتى تجد ظهرا. نأخذ تخريج الحديثين. أولا حديث أبي هريرة أخرجه غير مسلم، نقول أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، وأما حديث جابر فأخرجه غير مسلم أبو داود والنسائي ولم يخرجه البخاري، لأن هذا من الحديث التي انفرد بها البخاري، أن انفرد بها مسلم على البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. يسوق بدنة أي أن نوع الهدي الذي ساقه للحرم بدنة، وقلنا بالأمس أن البدنة ما هي؟ أن البدنة ماذا؟ ما معنى بدنة؟ نعم أحسنت، أنا بدنة من الإبل، أنا بدنة من الإبل. قوله يا رسول الله، لاحظوا معي وتأملوا معنا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، إذن يسوق هديا يريد أن يوصله إلى الحرم، انتهى. هذه البدنة إنما هي مهداة إلى الحرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن هذه بدنة إنما تساق إلى الحرم وأنها مهداة إلى الحرم فلا أركبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها ويلك في الثانية والثالثة. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ويلك، ويل تقال لمن وقع في هلكة، والمعنى أشرفت على هلكة فاركبها. وقيل هي كلمة تقولها العرب في كلامها لا تقصد معناها، يعني كلمة جرت مجرى اللسان كقولهم لا أم لك أو قولهم تربت يداك. قوله إذا ألجئت إليها أي إذا احتجت إلى ركوبها فاركبها، حتى تجد ظهرا أي حتى تجد دابة غيرها تركبها. نأتي إلى فوائد الحديثين، نأتي إلى فوائد الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديثان فيهما دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة، الحديثان فيهما دلالة على جواز ركوب البدنة المهدات. وفي المسألة خلاف، القول الأول قالوا لا يركبها إلا لضرورة، لا يركبها إلا لضرورة، وهذا هو قول أبي حنيفة. القول الثاني قالوا لا يركبها إلا لحاجة، فإذا احتاج الركوب جاز له أن يركبها، المقصود البدن المهدات، وهذا هو قول الشافعي. طيب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ من يعطيني الفرق بين الضرورة والحاجة؟ هل هما بمعنى واحد، أو أن الضرورة شيء والحاجة شيء؟ نعم، هنا يقول لا. إذن ما هو الفرق؟ الضرورة، هنا يقول الضرورة حاجة أقوى، نريد فرقا أدق أيضا. الضرورة أطلقت ويقصد بها ما يبيح المحرم إذا وقعت، بينما الحاجة لا تبيح المحرم دائما. عفوا، يقول الضرورة أطلقت ويقصد بها ما يبيح المحرم إذا وقعت، بينما الحاجة لا تبيح المحرم دائما، ولكنها تبيح. وهناك نقص في الكلام. طيب، الضرورة عارضة والحاجة دائمة، جيد، فرق لا بأس به. والأول أيضا فرق لا بأس به، الضرورة لا يجد غيرها ليختار، بارك الله فيكم. هنا يقول الضرورة قد توصل للهلكة بينما الحاجة وقت حدوثها. طيب جيد. إذا من أفضل الأشياء أن نقول الضرورة لا يوجد غيرها، إنما اضطر لها، وأما الحاجة فإنه قد يوجد غيرها، قد يوجد غيرها، وليس مضطرا لشيء معين. مثال ذلك، مثلا شخص على سبيل المثال جائع، أو شخص قد غص بأكلة أكلها وانقطع نفسه، وعنده خمر، إناء خمر، وعنده إناء ماء، ماذا نسمي هذا، محتاج أو مضطر؟ مضطر، تبيحه أحيانا. إذا قلنا مضطر ليس له إلا حل واحد، هل له حل واحد أو له عدة حلول؟ إذا قلنا مضطر أن الإنسان ليس له إلا عنده ليس عنده إلا حل واحد فقط. الآن عنده كأس ماء وكأس خمر، هل يجوز له أن يشرب كأس الخمر؟ إذا غص في لقمته هل يجوز أن يشرب كأس الخمر؟ لا. إذن هو محتاج، لا شك أنه محتاج، ليس معنى المحتاج أنه يعني حاجته ليست مهلكة أو غير ذلك، لا. هنا ليس مضطرا لحل واحد، وإنما عنده إناء الماء يشرب الماء وينتهي الأمر. لكن شخص آخر في نفس الموقف ليس عنده إلا إناء خمر فقط، ماذا نسمي هذا؟ هذا نسميه مضطر، ليس عنده إلا هذا الحل فقط، ليس عنده إلا هذا الحل. مثلا مثال آخر، شخص مثلا، نحن في فصل الشتاء الآن، طيب شخص أراد أن يلبس ثوبا، رجل أراد أن يلبس ثوبا زيادة على ثوبه الذي عليه، عنده وحسب البرد وأراد أن يلبس ثوبا آخر، وعنده ثياب، ثوب من قماش عادي، وآخر ثوب من حرير، هل يجوز أن يلبس الحرير؟ هل يجوز أن يلبس الحرير؟ أجيبه نعم لا يجوز له. طب لو قال أنا أريد أن ألبس الحرير لأنني مضطر، هل توافقون على أنه مضطر؟ لا نوافقه أبدا، لا نوافقه. لماذا؟ لأن عنده حل آخر، هو أن يلبس الثوب من القماش العادي، فحينئذ هذا لا يسمى مضطرا. لكن آخر خاف على نفسه من البرد، وخاف أن يمرض وغير ذلك، وليس عنده إلا ثوب حرير، فحينئذ نقول ماذا؟ هذا يسمى مضطر. إذن المضطر الذي ليس له حل آخر، أو ليس له اختيار غير الذي أمامه فقط. أما المحتاج فربما يكون له أكثر من شيء يستطيع أن يخير بينهما. القول الثالث قالوا لا يركبها، عفوا نقول القول الأول قالوا لا يركبها إلا لضرورة، والقول الثاني قالوا لا يركبها إلا لحاجة. يركبها إلا لحاجة، يعني طيب كيف نمثل الضرورة، كيف نمثل الحاجة؟ شخص يمشي على قدميه ومعه بقرة قد أهداها للحرم، وهو قد مشى وخاف على نفسه من الهوام، هوام الأرض، ولا يستطيع أن يمشي، أو كانت الرمضاء شديدة عليه، وربما لو مشى وليس عليه نعال على سبيل المثال، ولو ربما لو مشى لاشتد الضرر عليه، حينئذ نقول هذا مضطر أن يركب أو لا مضطر أن يركب. شخص آخر ليس يستطيع المشي، يستطيع المشي لكنه يريد أن يرتاح قليلا، ويريد أن يقطع في السير وفي نفس الوقت أن يرتاح قليلا، يقول لا أريد أن أمشي، فهذا احتاج إلى الركوب فيركب، وحينئذ لا بأس على قول من يقول لا يركبها إلا لحاجة. هناك قول ثالث قالوا يركبها مطلقا سواء لحاجة أو لغير حاجة، والأظهر والله أعلم أن الهدي إذا كان أن بهيمة العام إذا كانت مهداة إلى الحرم فإنه لا يركبها إلا لحاجة، مما يدل على أنها لا تركب إلا لحاجة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها إذا ألجئت إليها، يعني إذا احتجت إليها. الفائدة الثانية نقول حديث جابر في دلالة على أن من ركب بدنه سيقة هديا فليركبها بالمعروف، وحينئذ لا يجوز له الإضرار بها والعنف معها، بل يركبها بالمعروف وهو الرفق في الركوب والسير على طريقة مناسبة. نأتي الحديث الذي يليه، وحديث ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. والحديث سيأتي تخريجه. نقول تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه ابن ماجه، نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله إن عطب منها شيء، إن عطب منها شيء يعني أشرف شيء على الهلاك، أو أثرته آفة ربما تمنعه من السير من مرض ونحوه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الآن إلى أن هذه البهيمة الأنعام التي تهدى إلى الحرم إن عطب منها شيء وخشي عليها الموت فلينحرها، ثم ماذا؟ ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها، صفحتها يعني العنق، يعني يضرب بها إلى عنقها. لماذا؟ حتى تكون علامة على أن هذه ماذا؟ مهداة الحرم. فكأنه أشعرها. وهذا يفيدنا حكم جديد، وهو أنه إذا خيف على الهادي أن يموت فإنه ينحر إن كان إبلا أو يذبح إن كان بقرا أو غنما. وماذا يفعل أيضا؟ فإنه يؤخذ من دمه ويجعل علامة إما أن يوضع على شيء من الدم على العنق جهة العنق أو في أي جهة علامة على أن هذه هديا للحرم علامة على أن هذه هديا للحرم. قال ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. أيهم أصح نقول رفقة أو رفقة؟ أيهم أصح أن نقول رفقة كسر الراء أو رفقة بالضم؟ ما الذي أثبتم عليه أنتم؟ أنتم أثبتم على ماذا؟ بالكسر. بالكسر. وأنا أقول بالضم. وأنا أقول بالضم أصح. وأنا بالكسر المعتاد. جيد. كان هناك خلاف. والصواب هنا لغة الضم. جيد. أيضا هنا ترجيح. نقول الصحيح أنهما لغتان صحيحتان. فيجوز أن تقول بالكسر ويجوز أن تقولها بالضم. فتقول رفقة وأيضا تقول رفقة كلاهما صحيح. نأتي لفوائد الحديث. الحديث فيه دلالة على أن الهدي إذا أشرف على الهلاك وجب ذبحه قبل ذلك وإشعاره ليعلم أنه هدي. إذا نقول الحديث فيه دلالة على أن الهدي إذا أشرف على الهلاك وجب ذبحه قبل ذلك وأيضا وجب وأيضا يشعر ليعرف أنه هدي مساق إلى الحرم. فائدة ثانية نقول الحديث دليل على أن ساقي الهدي المعطوب وكذلك من معه من الرفقة يمتنعون عن الأكل من هذا الهدي بعدما ينحر. طيب من الذي يأكله؟ يأكله المساكين أو غيرهم غير هؤلاء الرفقة. طيب ما الحكمة؟ لماذا ينهى سائق الهدي؟ أنا لي مثلا على سبيل المثال أنا لي هدي ومعي جماعة معي 10 على سبيل المثال وخشينا على هدي أنه يموت فذبحته ثم بعد ذلك يقولون هنا أنه لا يأكل سائق الهدي ولا تأكل الرفقة التي معه. طيب من الذي يأكل؟ قالوا يأكل أي شخص آخر ليس من سوى الرفقة إما مساكين أو غيرهم. طيب توقعوا ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ طيب لا معنى نحاول. تقولون لأنه يصل إلى الحرم. طيب وإذا وصل إلى الحرم يعني أنه لا يؤكل حتى يوصل إلى الحرم؟ لا لو ربما يعني لا يعني هذا أنه لا بد أن يوصل الحرم. يأكله أي إنسان آخر فقط إشعاره فقط إشعاره من باب أنه يعني تأكيد على أنه هدي. نحن نقول مرة أخرى يقولون مرة أخرى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تطعمها أنت أخبر أنه إذا أشرف هدي على هلاك فأنه يذبح أو ينحر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها أنت يعني سائق الهدي ولا أحد من أهل رفقتك يعني الذين معك. وهنا نقول ما الحكمة في منع السائق والرفقة الذين معه مع أنه لو جاء شخص آخر من غير هؤلاء الرفقة لجاز له أن يأكل. هنا يقول لأنهم ممكن أن يكون مجموعة كان لهم أي سبب في هلاك الهدي. لا لا طيب دعوكم من هذه من هؤلاء الذين في هذا الحديث. هذا الحكم عام لأي شخص. لو أننا ذهبنا مجموعة وكنت أنا سائق الهدي وخشينا على هدي هلاكا فإن نذبحه لكن لا أكل منه أنا ولا من يرافقني رفقا بالحيوان هو قد مات. الرفقة ربما لا ترغب أكله بسبب مرضه. طيب وربما البعيد لا يرغب أكله بسبب المرض. هنا يقولون فهو كدم الجبران. لا لم يعني هم لم يفرطوا حتى نقول أنه كدم الجبران، حتى لا يوسوسون بالمرض من علموا بها. جيد، طيب بارك الله فيكم على مشاركتكم. الحكمة من ذلك سدا للذريعة التي ربما تجعل صاحب الهدي ومن معه أحيانا يتسرعون في ذبح أو نحر الهدي ولو لم يتبين لهم أنه قد أشرف على الهلاك بيانا ظاهرا من أجل أن يأكلوا منه. يعني ربما لو قيل أن سائق الهدي يأكل لا بأس، ربما مع أدنى ضرر لهذا الهدي مباشرة ذبحوه وأكلوه، وربما تستشرف النفس وتضعف النفس وكذلك الرفقة الذين معه لأي هدي لو رأوا فيه أي ضرر قالوا هذا ربما قد يموت نريد أن نذبحه، ثم من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكلوا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة من أجل أن يجعل هذه النفوس التي ربما تتوق للأكل من هذا الهدي ولو لم يتبين فيه هلاكا ظاهرا، سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة أن لا يأكل هذا السائق ولا هؤلاء الرفقة من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يتسرع في ذبح أي هدي لأجل أي ضرر قد ألم بالهدي. أي نعم، وربما لضعف النفس ونحو ذلك. هذه هي الحكمة، ولذلك من مثل هذه الأدلة يؤخذ باب اسمه باب سد الذريعة. يعني أنتم لو تبحثون في الأحاديث لا يوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سد الذرائع، لا يوجد هذا، وإنما هذا يؤخذ ماذا؟ من جملة الأحاديث. مثلا هذا الحديث من الأحاديث التي تجعلنا أن نقول أن باب سد الذريعة قد طرق في أحاديث كثيرة، فهو لابد أن يراعى، لابد أن يراعى. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تصلوا إليها. قد يقول قائل مثلا نحن لا نصلي إلى القبور، ربما يكون القبر في نفس المسجد لكن أو مثلا في قبلة المسجد، لكن ليس قصدنا أن نصلي إلى هذا القبر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، لماذا؟ لأنه وسيلة، هذه وسيلة إلى الشرك. حتى لو لم تقصد أنت هذه الصلاة أنها عبادة لصاحب القبر، حتى لو قلت أنا تعبدت بهذه الصلاة لله جل وعلا وليس قصدي صاحب القبر أبدا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يجوز لك حتى لو كانت نيتك صالحة. ولذلك هذا سد للذريعة. وهناك أدلة كثيرة، أقول هناك أدلة كثيرة تبين ماذا؟ تبين أن الإسلام سد تلك الذرائع. طيب هنا يقول لماذا لم تسد الذريعة في المسجد المدني النبوي؟ نقول أولا المسجد النبوي القبر الذي فيه أولا وجد ليس في المسجد، لم يوضع في المسجد إطلاقا، وإنما كان في حجرة عائشة رضي الله عنها. واليوم ماذا يسمونه؟ هل تستطيعون أن تقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، أو تقولون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة؟ لا زال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، هذا أولا. ثانيا نقول أنه ليس هناك بابا، ليس هناك أو معنى آخر نقول من دخل في المسجد النبوي فإنه لا يمكن أن يصلي وفي قبلة القبر أبدا، يعني في أي جزء من أجزاء المسجد لا يمكن أن تصلي وفي قبلة القبر. فالقبر هو بجانب المسجد ليس داخل المسجد، بجانب المسجد ليس داخل المسجد، وإنما هو في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هو في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب نأتي الحديث الذي يليه ونختم بهذا الحديث، وهو آخر حديث في درسنا اليوم، وهو يقولون لكن لا زال المبتدعون يفعلون ما يريدون من طقوس، أليس كذلك؟ نقول بلى، ولكن هذا لا يعني أن نوافقهم في هذا، بل لا زالوا، نقول أيضا في نفس الوقت لا زال هناك من المحتسبين من ينكر عليهم، وبين لهم ويمنعهم أيضا من أن يتمسحوا في القبر أو يقربوا أو نحو ذلك أو يسجدوا أو غير ذلك. هناك جملة من المحتسبين وأنتم ترونهم يمنعون كل هذه البدع، لكن هناك أشياء لا طاقة لهم بها، لا طاقة لهم بها، بل ربما هناك من يخرج برا من خارج المسجد من الجهة الأخرى من أجل أن، يعني وأنتم تلاحظونه القبر حينما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حينما يكون على اليسار فإنه يواجهك باب تخرج منه من المسجد النبوي، أول ما تخرج من هذا الباب انظر عن يسارك، فإذا بك ترى الناس الذين يستقبلون القبر وربما يصلون ويسجدون ويركعون ويدعون وغير ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وكل هذا من البدع المحدثة في الدين. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به، هو حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. تخريج الحديث: حديث أخرجه مسلم والبخاري أخرجه مسلم والبخاري. نأتي لفوائد الحديث، نأتي لفوائد الحديث. ليس هناك ألفاظ غريبة في الحديث. نأتي لفوائد الحديث. نقول فائدة الأولى: الحديث دليل على وجوب طواف الوداع للحاج غير المكي، يعني غير الذي يسكن في مكة. الذي يسكن في مكة ليس عليه طواف وداع، لأنه لن يودع مكة ولن يودع الحرم، فليس عليه طواف وداع. إذا نقول الحديث دليل على وجوب طواف الوداع للحاج إذا فرغ من مناسك الحج. هل تستطيعون أن تستخرجوا لي كيف نأخذ الوجوب من الحديث؟ أقرأ عليكم حديث مرة أخرى. يقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. من أين نأخذ الوجوب؟ من أين نأخذ الوجوب؟ نعم، أحسنتم أمر. هذا من جهة. هناك دليل آخر ولفظ آخر في الحديث يدل على الوجوب أيضا. هناك لفظ آخر في الحديث يدل على الوجوب. أحسنتم، هنا ذكروا أيضا، يقول: والتخفيف عن الحائض دليل عليه. والتخفيف أيضا، التخفيف دليل أيضا على الوجوب. إذن نقول: والدلالة على الوجوب من وجهين. أولا قوله أمر الناس، والآمر لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة لا حكم الرفع أيضا، ويشهد يشهد لهذا الحديث بأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. والوجه الثاني التخفيف عن الحائض بإسقاط الطواف عنها، والتعبير بالتخفيف يدل على الوجوب، إذ لو لم يكن واجبا لم احتاجت لهذا التخفيف، لم احتاجت لهذا التخفيف. وقول بالوجوب هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء، فإن تركه على قول جمهور العلماء فعليه دم. والقول الثاني أن طواف الوداع سنة، أن طواف الوداع للحاج سنة، من تركه فلا شيء عليه، وهذا قول مالك وداود الظاهري. واستدلوا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض ولم يأمرها بدم. قالوا هؤلاء الذين قالوا أنه سنة، ما دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض ولم يأمرها بدم، ولو كان واجبا لأمرها أن تجبره بدم. والقول الأول هو الأظهر والله أعلم، وهو أن الطواف الوداع واجب لقوة استدلالهم، لقوة استدلال أصحاب القول الأول. وأما دليل القول الثاني نقول لهم ونرد عليهم بأن التخفيف عن الحائض بعدم الطواف لا يلزم منه التخفيف على غيرها، لا يلزم منه التخفيف على غيرها، فالحديث إنما جاء نصا وتخفيفا عن الحائض لا تخفيفا عن غيرها، حتى نقول لجميع الناس أنه سنة. لو قلتم أنه للحائض جائز أن تترك الطواف لكان حكما صريحا واضحا بينا مناسبا أن ننزله على حائض. أما أن نقول سنة لجميع الناس فنقول التخفيف إنما جاء على الحائض ولم يأتي لغير الحائض. وأما إيجاب الدم فهذا يحتاج إلى دليل، الفائدة الثانية نقول الحديث يدل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء. الحديث يدل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، فلا يصح أن يودع البيت وهو لم ينتهي من مناسك الحج. أقول لا يصح أن يودع البيت وهو لم ينتهي من مناسك الحج. فمثلا اليوم، اليوم هو اليوم 13، يومنا هذا هو اليوم 13. تصور أن رجل قال لماذا لا أختصر الوقت وأذهب الآن إلى، هو حاج وهو في ميناء الآن، يقول لماذا لا أذهب إلى الحرم وأطوف طواف الوداع ثم أرجع إلى ميناء وأرمي الجمرة وأخرج مباشرة. نقول له ماذا؟ نقول له، نقول له فعلك غير صحيح، فعلك غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون آخر عهد من البيت الطواف، آخر عهد بالبيت الطواف. وربما يسأل من الناس، من الناس من يسأل ذلك. وأنا بالأمس سألت سؤالا قريبا من هذا، كأنه يريد أن يطوف ثم يرجع مرة أخرى ويرمي ويذهب، لكن هذا لا شك أنه غير صحيح. لكن نقول له، نقول في نفس الوقت أنه يعني نفهم من هذا أن إذا قلنا أن الطواف هو آخر عهده بالبيت، لا بد أن نفهم أنه من طاف طواف الوداع فإنه يغادر مباشرة، فإنه يغادر مباشرة. لأن من الناس من يعني، البارحة سئلت، سألني شخص كان متعجل ويقول نحن طفنا طواف الوداع والآن نرجع إلى مكاننا شقتنا، نريد أن ننام هذه الليلة، شقتهم في مكة، نريد أن ننام هذه الليلة ثم نرتحل من الغد. قلت لهم لو جلستم هذه الليلة وبتتم في مكة لازمكم أن تطوفوا طواف الوداع مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا بد أن يودع البيت بعدها بطواف الوداع، ولا يجلس أبدا. واستثنى أهل العلم الأشياء اليسيرة كالانتظار اليسير لقضاء بعض حاجات السفر أو انتظار الرفقة أو إصلاح السيارة على سبيل المثال أو توديع رفقة أو حبس السير كان يحبسهم السير أو مثلا إصلاح السيارة ونحو ذلك من الأشياء، هذه كلها لا تضر، كلها لا تضر. الفائدة الثالثة، قول الفائدة الثالثة الحديث، نقول الحديث دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وبناء عليه فلا يلزم الحائض أن تنتظر حتى تطهر. يعني لا يلزم الحائض أنها إذا حاضت مثلا وهي لم تطف طواف الوداع أنها تجلس حتى تطهر ثم تطف طواف الوداع، لا، نقول لها قد سقط عنك طواف الوداع وانفري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية. وعليه إذا حارت المرأة ولم تطف طواف الوداع فنقول لها لا يضر ذلك وطواف الوداع قد سقط عنك. لكنها لو طهرت قبل أن تفارق بنيان مكة فحينئذ لا بد أن تغتسل وتذهب وتطوف طواف الوداع. لماذا؟ لأنها لم ترتحل عن مكة، لأنها لم ترتحل عن مكة. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا هو قول جمهور العلماء. الفائدة الرابعة والأخيرة في حديثنا الأخير، نقول حديث دليل على أن طواف الوداع خاص بالحج، الحديث دليل على أن طواف الوداع خاص بالحج وأن العمرة لا وداع فيها، وأن العمرة لا وداع فيها. وجه الدلالة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع في حجة الوداع، وذلك للحجاج، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بطواف الوداع في أي عمرة من عمره صلى الله عليه وسلم. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ وهذا تقدم معنا، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من عمره؟ نعم، أربع، بارك الله فيكم، أحسنتم، أربع عمر، أربع عمر. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع للعمرة. هناك من يفتي، نعم هناك من يفتي بطواف الوداع للعمرة، لكن الأظهر والله أعلم أنه لم يدل عليه دليل. ومن قال أنه أن طواف الوداع في العمرة سنة إنما استدل بحديث يفهم منه فهما وليس نصا صريحا في طواف الوداع للمعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي عليه جب وعليه أثر الخلوق كما مرت معنا، مر معنا حديث، قال اخلع عنك الجبة اغسل عنك اثر الخلوق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. قالوا الذين يقولون ان طواف الوداع ايضا مسنون في العمره، قالوا انه قال له اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. اذا كان في الحج طواف وداع، اذا نقول له اصنع في العمره طواف وداع كما تصنع في الحج. ولا شك ان هذا الاستدلال ليس قويا وصريحا في سنية طواف الوداع، لأنه لو قلنا له ذلك قلنا له أيضا اصنع في العمرة ارمي الجمار واذهب وبت في منى، وهذا لا يقوله أحد، لا شك هذا لا يقوله أحد. فالأرض والله أعلم أن طواف الوداع إنما هو خاص بالحج لا العمرة. ومما يزيد ذلك بيانا، مما يزيد ذلك بيانا، أنه نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني طواف العمرة. لاحظوا، نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف العمرة، وهذا يفيد أنه لا وداع على المعتمر. نقف عند هذا الحديث ونكمل بإذن الله تعالى هذه الليلة على حديث الأخرى. لاحظوا معي هذا الحديث وهو عن طواف الوداع. هنا مسلم رحمه الله انتهى من أي شيء يخص الحج، يعني الحديث التي تأتينا في الدروس القادمة لا تتعلق في العمرة ولا في الحج، وإنما هي ربما تتعلق في مكة، ربما تتعلق في الكعبة، ربما تتعلق في فضل المدينة، في فضل مكة ونحو ذلك، تتعلق في هذه الأمور. والحمد لله أننا ودعنا هذه الأحاديث وجئنا بطواف الوداع، بحديث طواف الوداع مع وداع الناس ووداعهم، لا سيما المتأخر منهم سيودع هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج جميعا وأن يتقبل منكم حرصكم على مجالس الذكر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإن كان عندكم أسئلة نستقبلها قبل أن نخرج من الدرس. هنا يقول هل طواف الوداع للحاج والعمرة تقدم بيانه؟ وهنا طيب يا شيخ، لا، إذا كانوا الحجاج في حملة وخرجوا قبل الغروب من منى، ولكن مع زحمة الباصات وازدحام السيارات لم يصلوا إلى الحرم إلا بعد الغروب، هل يصح طوافهم لأن حجتهم أن حقائبهم معهم؟ أولا نقول المقصود بالخروج قبل الغروب الخروج من منى، خروج من منى لا الخروج من مكة. يعني المتعجل يوم الأمس مجرد ما يخرج من منى قبل غروب الشمس انتهى الأمر. يعني لو أن شخصا خرج من منى قبل غروب الشمس وذهب إلى مكة وجلس هناك، أراد أن يجلس ساعة ساعتين، أراد أن ينام تلك الليلة، لا بأس، انتهى، ليس عليه رمي الجمار، انتهى. لماذا؟ لأنه خرج من منى قبل غروب الشمس. فالمقصود الخروج قبل غروب الشمس إنما هو الخروج من منى، ليس خروج من مكة. فمن خرج قبل غروب الشمس من منى انتهى أمره وليس عليه رمي الجمار ليوم 13. طيب، قد يقول السائل سؤال آخر، يقول لو أنني حملت أمتعتي وحقائبي وذهبت ورميت الجمرة بالأمس مثلا متعجل وركبت سيارتي وأنا في طريق الخروج من منى، لكن سير السيارات توقف وازدحام السيارات جعلنا تغرب علينا الشمس ونحن في وسط الزحام، نقول حينئذ أخرج ولا عليك حرج. لماذا؟ لأنك أنت في حكم الخارج، في حكم الخارج، ولو لم يكن هناك زحام السير لا خرجت من ذلك. فنقول هذا في حكم الذي خرج من منى، وبناء عليه من كان كذلك فإنه يخرج من منى ولا حرج حينئذ، لأنه حبس رغما عنهم. يقول من فاتته ركعة من صلاة العيد هل يقضي التكبيرات بعددها؟ نعم، يقضي التكبيرات بعددها. فإذا فاتته ركعة وقام الركعة الثانية فإنه يقضي التكبيرات بعددها. والقاعدة في ذلك القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء. ما معنى القضاء يحكي الأداء؟ يعني القضاء مثل الأداء، كيف كنت تؤديها فقضها، كيف كنت تؤديها فقضها. هل هناك أسئلة؟ هل للمرأة أن تؤدي صلاة العيد في بيتها؟ لا، لأن العبادة إذا ورجت على وجه يشرع له الاجتماع نقول حينئذ لا بد أن تؤدي العبادة على وجه يشرع فيه الاجتماع. فالمرأة لو صلت في بيتها فإنها لن تكون في جماعة. ما رأيك بامرأة قالت أريد أن أصلي الجمعة، أريد أن أصلي الجمعة في بيتي؟ نقول لا، هذه الصلاة يشرع لها الاجتماع، وكذلك صلاة العيد وكذلك صلاة العيد. هنا سؤال آخر يقول: ورد في الحديث التخفيف على الحائض بعدم الطواف، هل هذه المسألة على الإطلاق حتى لو كانت تستطيع المكوث بعض الوقت؟ نقول حتى لو كانت تستطيع المكوث بعض الوقت، حتى لو قالت الحائض أنا من عادتي أنني أطهر بعد 5 ساعات وأهلي يريدون أن يرتحلوا بعد ساعتين، نقول اخرجي مع أهلك ولا حرج حينئذ، لأن حكمك حكم الحائض، والحائض قد عفي عنها وخف عنها في الطواف الوداع وسقط عنها. هل نصلي العيد في البيت أم إذا ما رحت أصليها في البيت؟ لا، ما تصلى العيد إلا في المسجد على وجه يشرع له الاجتماع، هذا هو الصحيح. فحينئذ المرأة إذا مكثت في بيتها لا تصلي العيد. لعلنا نكتفي بهذا. طيب نرجع مرة أخرى، لا بأس، لا ترفعوا لي أسئلة، يكفي هذا. نقول هنا من طاف للوداع ثم مكث بعدها لعدم الضرورة يلزمه بالطواف مرة أخرى؟ أي نعم، يلزمه بالطواف مرة أخرى، لأنه لم يودع، لم يأتي بهذا الطواف على وجه المشروع، لأنه لا بد أن يودع البيت به. ولو كان على سبيل الوجوب وتركه ولم يقم به هل يلزمه شيء؟ إذا كان جاهل في أنه لا يجب عليه أن يعيده مرة أخرى حينئذ لا حرج عليه بإذن الله تعالى. أليس تقاس صلاة الكسوف بصلاة العيد بالبيت في حالة عدم وجود مواصلات؟ نقول صلاة الكسوف هناك نص على أنها تصلى لو على وجه الفرادة، بخلاف صلاة العيد فإن حينئذ لا يوجد نص. وأما صلاة الكسوف فجاء نص على أنها لا بأس أن تصلى فرادى، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله هذه الليلة في الساعة 7:30.